والصلاة والسلام على النبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم، وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا، نجح أبناءنا وبناتنا في الثانوية العامة كلهم حافظا ومعينا يا رب العالمين، اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا كريم، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها، ومع اللقاء 13 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. جزاكم الله خير. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها بعنوان: ما هي نواقض الإسلام؟ وهذا هو اللقاء 20 في رحابها، وهو اللقاء الأخير مع هذه المسألة المهمة. وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع الناقض 10 والأخير من نواقض الإسلام، وكما قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: الإعراض عن الدين تعلما وعملا، تعلما وعملا. فقال: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، ودلل على ذلك بقول الله تعالى في سورة السجدة آية 22، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقم. وبينا مفهوم هذا الناقد في الدرس الماضي، وبينا أن الإعراض عن التعلم وعن العمل ينقسم إلى قسمين: الإعراض الكلي، وإعراض كامل عن أصول الدين، وهذا هو الناقد والذي يقع صاحبه في الردة والعياذ بالله تعالى. في الناقد في الجزء الثاني من الإعراض أو القسم الثاني، وهو الإعراض الجزئي، وهذا ليس بمخرج من الملة. في هذا اللقاء بعض المسائل تتعلق بهذا الناقد، منها هل هناك فارق بين الإعراض وبين التكذيب؟ دي مسألة مهمة حتى يتبين لك الفارق. وأنت تقرأ القرآن أحيانا تجد آيات فيها التكذيب وفيها الإعراض، فهل هناك من فارق بين الإعراض وبين التكذيب؟ لا شك أن الإعراض يختلف عن التكذيب. لماذا؟ لأن التكذيب هو عدم التصديق، التكذيب معناه عدم التصديق، أما الإعراض والتولي فهو عدم العلم والعمل، عدم العلم والعمل. فقد يكون مؤمنا بصدق الرسالة لكنه معرض عنها علما وعملا، لكن مصدق أن الإسلام هو الحق وأنه مسلم، لكن عنده إعراض في التعلم، عنده إعراض في العمل، مقصر. وإحنا بينا أن الإعراض منه ما هو ناقد ومنه ما هو دون ذلك. إذن خلاف كبير بين التكذيب وبين الإعراض. فالتكذيب هو عدم التصديق بالرسالة مطلقا، أما الإعراض فهو إعراض عن التعلم، إعراض عن العمل. ولذلك قال الله تعالى في سورة القيامة: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ولكن كذب وتولى. هنا فرق بين قضية التكذيب، فالله تعالى أخبر في هذه الآيات أنه لم يصدق بل كذب. طبعا في سبب النزول أن الآيات نزلت في أبي جهل عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة عليه لعنة الله تعالى، فهذا لم يصدق بالرسالة بل كذب وحارب وعاند. فالآية تخبر بذلك أنه لم يصدق بل كذب، وأيضا هو لم يصلي بل تولى وأعرض، فجعل معنى الإعراض هو عدم العمل، والتولي عن طاعة الله طبعا كفر. يبقى التكذيب كفر، أما الإعراض فمنه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك كما فصلنا فيما مضى. أيضا قال تعالى في سورة آل عمران الآية 32: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فسمى التولي إيه؟ كفرا والعياذ بالله، التولي عن المنهج كاملا. قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها: فإن تولوا أي تخالفوا عن أمره، فإن الله لا يحب الكافرين، فدل على أن مخالفته في الطريق كفر، مخالفته في الطريق كفر. والله لا يحب من اتصف بذلك، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. فسمى التولي عن طريق النبي كفرا والعياذ بالله. ولذلك الآية اللي بتسمى آية المحنة هي قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهنا بين أن طريق المحبة الصادقة لله تعالى في اتباع النبي محمد. إذن من لم يتبع فليس بمحب، ليس بمحب. ومن ثمار الاتباع يحببكم الله، دي ثمرة مهمة أوي، ويغفر لكم. فالآية بيّنت ثمار الاتباع، وبيّنت أن الاتباع أصل من أصول الدين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى إذن من حقق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام حقق أصلا من أصول الإيمان وأصول الدين، يثمر هذا الأصل أن يحبك الله تعالى، ليس هذا فحسب، ويغفر لك الذنوب. عشان كده مجرد العمل بالسنة مغفرة للذنب، لأن إحياء السنن إبطال للبدع وتحذير منها، فبالتالي العابد في أجور مستمرة دائمة، في أجور مستمرة دائمة. فكلما أحببت السنة وعظمتها واتبعتها فأنت في عبادة عظيمة. هذه العبادة تثمر ماذا؟ أن يحبك الله وأن يغفر لك ذنبك، كما ذكرت مثلا المرأة المسلمة في حجابها، مجرد لبس الحجاب منذ أن خرجت من بيتها حتى تعود إليه فهي في عبادة، فهي في طاعة، أجور حسنات. ليه؟ لأنها تمثلت أمر ربه واتبعت هدي نبيها عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهنيئا له لو البنت مثلا احتجبت مع سن البلوغ، هنقول أقصى سن للبلوغ عند الفقهاء 15 سنة، عمرها الآن 40 سنة، يعني بقى لها كم سنة محجبة؟ 25 سنة. تخيل مع كل لحظة أجر خلال 25 سنة، لأنها عابدة، لبس الحجاب عبادة وفرض، تخرج بس من البيت بحجابها الأجور، لأنها في عبادة الآن، في طاعة الآن. ليس هذا فحسب، كل من ينظر إليها من الفتيات ويتأسين بها في ميزان حسناتها، تشوفها مثلا أخرى تعجب بزيها الشرعي فيرق قلبها وتستجيب لأمر الله وتتبع رسول الله وتلبس الحجاب، كانت هذه المحجبة هي السبب. من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به إلى قيام الساعة. فكم من حسنات ولا يدري المرء عنها شيئا، خلقا طيبا تأسى بك فيه غيرك في ميزان حسناتك، صفة طيبة تأسى بها غيرك في ميزان حسناتك، كل ما يعمل بها في ميزان حسناتك وأنت لا تدري. كنت سببا في هداية إنسان بكلمة، فسبحان الله أعمال هذا الإنسان في ظل الهداية في ميزان حسنات من كان سببا في هدايته. ودي قضية مهمة، كل ما تدعو الناس للخير وكل ما تثبت على الطريق وكل ما تحث الناس على تعظيم السنة وتحذر الناس من البدعة، كل من يتأسى ويعمل في ميزان حسناتك وأنت لا تدري إلى قيام الساعة. وشوف بقى هؤلاء الأفراد اللي مثلا كنت سببا في هدايتي، عنده أولاد بدأ يعلمهم ويأخذ بأيديهم في ميزان حسنات الأصل، وهكذا وهكذا. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لقيام الساعة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. وبينا أن السنة ينقسم إلى قسمين، الأول سنة تشريع والآخر سن تنفيذ وتطبيق. يبقى عندي السن دي في كلمة في قول النبي من سن، السن ينقسم إلى قسمين، سن تشريع، النوع الثاني سن تنفيذ وتطبيق. سن التشريع لا يكون إلا لله ولرسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الشرع جاء من عند الله ورسولنا لا ينطق عن الهوى، إذن التشريع عن الله وعن رسوله فقط. يبقى ما ينفعش للمخلوق دون الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يشرع. يعني إيه يشرع؟ يعني يحدث عبادة أو ذكرا أو عملا في العبادة لم يفعله النبي ولم يقله النبي ولم يحث عليه أو يقره. إذن سن التشريع لله ولرسوله. من سن في الإسلام سنة حسنة، النوع الثاني بل هو واجبنا نحن، هو سن التنفيذ والتطبيق، تسمع قال الله تنفذ، قال النبي تنفذ. حضرتك لما بتنفذ ويتبعك غيرك على التنفيذ وكنت أنت البادئ، يبقى في ميزان حسناتك. ومن سن في الإسلام سنة سيرى المبتدع بقى اللي خالف ايه؟ التنفيذ والتطبيق، بل وقع في التشريع والعياذ بالله، فشرع ما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله، وابتدع كان عليه وزرها ووزر من عمل به إلى قيام الساعة. ودي الخطورة بقى. فكما أن هناك حسنات جارية كذلك في سيئات جارية. اللي بيدعو للضلالة يعني البدع والبعد عن السنن ويعمل بذلك ويدعو الناس، هذا مغبون خاسر، لأنه بيسن في الإسلام سنة سيئة. وهكذا يبقى أنا عندي سن التشريع ده حق الله وحق الرسول، أما سن التنفيذ وسن التطبيق للمتبعين، فدورنا أن احنا نطبق ما جاء في القرآن وما جاء عن النبي العدنان، وننفذ ما أمر به القرآن وأمر به النبي، ونجتنب ما نهى عنه القرآن وما نهى عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ده فنسميه سن التنفيذ وعليكم السلام. سن التطبيق، فليس للإنسان أن يشرع وأن يحدث في الدين وأن يبتدع. لماذا؟ لأن الدين قد اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص الدين اكتمل على إيد النبي. فإذا ما لم يكن في عهد النبي من الدين فليس من الدين إلى قيام الساعة، وما كان من الدين في عهده فهو الدين إلى قيام الساعة. فمن ابتدع إنما اتهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعدم البلاغ. فكيف تعلم أنت عبادة لم يفعلها النبي ولم يقولها النبي ولم يعلمها لنا النبي؟ تبقى مصيبة. والله تعالى قال عن النبي: وما هو على الغيب بضنين، ما كتم شيئا عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك قلت وأقول إن دائما أبدا السؤال الذي يغيظ أهل البدع ويستفز أهل البدع أن تقول له ما الدليل، بس مصيبة عنده أنك تقول له ما الدليل على فعلك، مصيبة عنده أن أنت تقول له هل فعل النبي أم لم يفعل، مشكلة. يقول لك لا احنا مش منهجنا تقول لي الدليل، احنا منهجنا تجارب شخصية بنتبع الرجال، يعني بيتبعوا البدع والأهواء، ما لهمش علاقة بالشريعة، ما لهمش علاقة بالنبي من الآخر يعني. بنحب النبي قولا، لكن هل بنحب النبي اتباعا؟ هل بنحب النبي منهجا؟ هو ده السؤال. فتيجي تقول للمبتدع كده اذا احدث بدعة في عبادة من قول او فعل، تسأله السؤال ده: هذه العبادة التي انت تفعلها في باب العبادات والطاعات والقربات، علمها النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم ام جهلها النبي؟ بس لازم يرد علينا. فلو قال لك جاهلها كفر وارتد عن الإسلام. ليه؟ لأن معنى عبادة يجهلها النبي وانت تعلمها، يعني حضرتك تقول أن الرسالة لم تختم بالنبي، أن الدين ما اكتملش ولسه في عبادات حضرتك بتعلمها النبي لم يعلمها، لأنهم عندهم أصل فاسد باطل، أصل فيه ضلال. هذا الأصل هو حدثني قلبي عن ربي، ما عندوش شريعة، هو بياخد على طول عن المكشفات والرؤى والمنامات والشطحات والسكر والغياب، غياب العقل، ويقول ما يحلو له بعيدا عن الشريعة. ودي المصيبة، وده الخلل الجسيم والضلال البين في مقام العلم والعمل. فنقول له لو قال جاهلها النبي إذن هذا كفر ورد والعياذ بالله. طيب هو يقول لك علمها النبي، طيب الحمد لله. يجي السؤال الثاني على هذا السؤال: ما دام النبي قد علم ان ما تفعله انت عباده وفيه خير، هل فعله ام تركه؟ ده السؤال الثاني. ان قال لك فعله ائتينا بدليل انه فعل حتى نفعل، قل قال النبي كذا فعل النبي كذا بالدليل الصحيح. إن ثبت نحن نكون أول من يفعل ويتأسى. طب لم يجد دليلا، إذا النبي لم يفعل، نقول فلماذا تفعل أنت؟ ما دامت عبادة ولم يفعلها النبي أنت بتفعلها ليه؟ إذن هذه بدعة ضلالة، والنبي قال هذا. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل من ألفاظ العموم في لغة العرب، أفل الباب تماما. فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. فالسؤال ده يؤرق نوم المبتدعين، يتعبهم. لو سألته يغضب ويقشر ويصور اللي كان عامل والي من شوي، اللي كان عامل والي ومادد إيديه على طول مستبوسها وتتبرك بيه، دلوقتي تقول له الدليل يغضب ويشمر ويخنف ويتريق عليك ويسخر منك، يقول لك يجي لك ولد مش معاش، فقول لك الدليل ده اللي مش فاهم، ليس عندنا مش فاهم، والقطيع اللي قاعد بيسمعك بلا أدلة هم دول اللي فاهمين، مصيبة كبيرة جدا. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، لكن القوم يريدون قطعان من الماشية، لا يسأل، لا يعمل فكره، خلاص الشيخ قال خلاص انتهى، الوالي قال، وحط الألقاب بقى سيدي فلان وسيدي فلان، ونسأل الله السلامة. وبدأت الشطحات تقودهم لأبطل الباطل كما تسمعون في كل لحظة عبر تلك الوسائل المسمى بالفضاء الأزرق وغيره، اللي طلع بدعة الإذن في الذكر، واللي يطلع بدعة الحضرات وبدعة قبض الوالي ويترك الصلوات والجمعة ويقعد فوق السطح وينزل السبحة يسلم على المريدين بالسبحة، والوالي اللي كان تارك للصلاة وقاعد أمام المسجد الأزهر ببيع حشيش وينكر عليه ابن حجر. خد من ده كتير بقى، خد من البطل ده كتير. ليه؟ لأنهم خرجوا عن دائرة الاتباع. فاوعى تقول له ما الدليل، يا ويلك ويا سواد ليلك، ده انت غلبت في جناب الوالي. هو الوالي بيتسئل يا اخي؟ ده النبي كان بيتسئل، اصحابه كان يجوا يسألونه. شوف النبي لما جلس على مائدة الطعام وقدم له الضب فلم يأكل، فسيدنا خالد يسأله يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي أجد نفسي تعافه. والصحابة يروح يسألوا النبي لما النبي صلى الظهر ركعتين وسلم ودخل بيته، ذو اليدين تابعه إلى بيته، يا رسول الله كسرت الصلاة أم نسيت؟ قال وما ذاك؟ قال صليت ركعتين. فالنبي رجع مسرعا من بيته وقال للصحابة ما زالوا في المسجد، طبعا بيته يعني حجرة عائشة، يعني ما خرجش برا المسجد، هو ما زال، لأن حجرة عائشة الباب في المسجد. فرجع يقول للصحابة ماذا يقول ذو اليدين؟ قالوا رسول الله صليت ركعتين. قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وراح قام فاستقبل قبلة الله أكبر وصلى الركعتين وسجد للسهو. بيسألوا النبي ويستفسروا عن الأحكام، إنما سيدك الوالي ده ما ينفعش تسأله، الوالي ما يتسألش، الوالي يتكلم براحته ويخترع ويجيب أباطيل، وعادي جدا مفترض على المريد انه زي القطيع، ودي المصيبة. فعلموا مريديهم او مريدي المريدين لهم، علموهم التقديس، لا تعظيم السنن، لا تعظيم المنهج، علموهم تقديس الرجال، ودي المصيبة والآفة، دي المصيبة والآفة. إذن نحذر من البدع ومن أهل البدع ونحذر منه، مدام ثبتت البدعة بالعمل والدعوة ولم ينتصح ولم يرجع يحذر منه على قدر بدعته. فهنا في فرق بين التكذيب وبين الإعراض بيناه. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الناقد، هل يعذر المعرض عن دين الله تعالى بجهله؟ نقولنا من ضمن الموانع في التكفير أو التبديع أو التفسيق مانع يسمى الجهل، العذر بالجهل، دليله قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهل يعذر المعرض عن الدين تعلما وعملا بجهله؟ دي مسألة مهمة. نقول لا يعذر. لماذا؟ لأن المعرض معناه أن الحق جاءه وعلمه فترك تعلمه وترك العمل به. إذا من الجهل عنده كسبي مش مانع من الموانع، إنما يعذر من لم يعلم الحق ولم يصل إليه، فهذا يعذر بجهله. فالجهل ينقسم إلى قسمين: جهل كسبي وجهل غير كسبي. يعني إيه؟ إحنا الآن في مدينة اسمها زلصباخ، فيها عدد من المسلمين، تمام؟ يعرفون المسجد، تقام فيه الجمع والجماعات، وفي دروس علم مستمرة. صاحب ما يعلم هذا في المحيط يقول لك لا أنا لا هروح أتعلم ولا عايز أتعلم، هل هذا يعذر بجهله؟ الإجابة لا، ما يعذر. ليه؟ لأن الحق واضح بين وصله، لكنه أعرض عن تعلمه وأعرض عن العمل به، فهذا لا يعذر. إنما يعذر من كان في بيئة ليس فيها العلم ولم يصله الحق وأغلقت عليه السبل وليست هناك وسائل اتصال ليعلم أو ليسأل، فهذا الذي يعذر بجهله. فرق بين الجهل الكسبي لو من فعلك أنت أثرت الجهل مع علمك بالحق وقلت مش هتعلم الحق ولا هروح ولا هحضر مجالس. وكم من نزغ من إبليس لكثير حتى ممن انتسبوا للطريق وابتعدوا بسبب هذا الباب الخطير. يجي الشيطان يتلاعب بهم، وخاصة في زمن الفضاء الأزرق يبدأ يتكلم بأذنه لا بعقله، يعني أي حاجة يسمعها يتكلم بيه. يتبع ناسا عبر الفضاء الأزرق لا يعرفهم ولا يعرف مصادر علمهم، غير بس يقولوا كلمات كبيرة ويسمي نفسه بألقاب كبيرة، الأثري السلفي، ها أنت فاهم الألقاب الكبيرة دي. فصاحبنا يقعد ينقل عنه وينشر له ولا يعرف من هذا، لا يعرف أصوله ولا منهجه ولا من أين أتى ولا من مشايخه، ويترك من يعرفه، ودي مصيبة. يبقى يترك الثابت الذي يعرفه ويعرف منهجه، وربما يتركه لسوء حدث بينهم أو لسوء تفاهم أو لكلام قيل وبيسمع، لأنه يعني بيتكلم بالأذن مش بالعقل. طالب العلم يتكلم بعقله مش بأذنه. في بعض الناس كده أذن الكل أحد، اللي يبخ فيها خلاص يقول لك فلان ده لا يؤتمن على المواد، لأنه سريع التقلب، أي حد يكلمه ينقلب. يبقى النهاردة معاك عسل، بعد شوية واحد يكلمه عنك ينقلب عليك دون تثبت دون تبين دون فهم، بعدها بشوية يروح لاجع تاني، يجي واحد ثالث يكلمه ينقلب تاني. فهذا لا يؤتمن على الود، اللي هو بيتكلم بأذنه هذا لا يؤتمن على الود. ليه؟ لأن لازم تتكلم بعقلك، بالتبين بالتثبت بالقواعد بالأصول بالفهم بالعلم، مش تكون مع الموجة. ودي مشكلة التلون ده مع الموجات، فهذا لا يستقر على ود، هذا دايما يخرج لك الخرجات إياه، فهذا لا يؤتمن على المودة. ليه؟ ما كان لله يبقى وما كان لغير الله لا يبقى. اللي بيكون لله بيبقى ويستمر، ودي قضية مهمة جدا في المنهج. فلا تسلموا عقولكم لمن لا تعرفونهم من أهل العلم عبر تلك الوسائل، ولهم ألقاب ومسميات أنتم لا تعرف من هذا. كثير منهم يا إخوة يدس السم في العسل ويهدم المنهج وأنت لا تدري، بتعجب ببعض الألقاب
ألقاب أهل السنة الضخمة ومعظمهم يكون ناقل أو قص ولصق، ومش مصيبة كبيرة جدا، ويتبعهم الناس، وفجأة يهيجوا الناس ينشروا الفوضى ينشروا البدعة، ودي المصيبة. فعشان كده يقول ابن عبد البر رضي الله عنه وارضاه: كانوا لا يأخذون العلم عن أحد حتى يعرفوا سمته وعبادته. يشوفوا سمته الأول، صاحب سنة ومنهج، اتنين يشوفوا العبادة، عابد يفعل ما يقول وعنده عبادات وطاعات وقربات ولا مجرد كلام. ودي قضية. يقول الإمام مالك: ما أخذت العلم عن أيوب السختياني حتى رأيته إذا ذكر رسول الله أغشى عليه، فعلمت أنه يعظم السنة فطلبت العلم على يديه. إنما هي القاعدة كما يقول بعضهم: شاعر القوم لا يطرب قومه. شاعر القوم لا يطرب، دايما انت تمد البر يقول لك عامل مد البر. يا اخي ما العلم عندك والخير عندك، رايح تاخذ ممن لا تعرف وتاخذ من المجاهيل وتبدا تجعل كلامهم هو العمده، ودي الافه. شوف الامام الالباني رحمه الله، شوف الامام العثيمين رحمه الله، شوف ابن باز، شوف القمم دول، خذ عنهم، دول العلماء يا شيخ. لكن تروح لانت الاشخاص مش عارف جايبهم منين وعمال تنشر لهم. واذكر ان احدهم عمال ينشر ويجيب لك بقى كمان ايه التكفير والتبديع والتفسيق، وعمال يخبط في الله، والمسكين ضعيف لا يعرف عمن ينشر ولا لمن ينشر. اي كلام يستهوي ينشره. ليه؟ لانه ما ترباش على المنهج، ولم يتربى على الأدب قبل العلم، ولم يعرف قدر أهل العلم. فدي الآفة ودي المصيبة. فإذا الجهل إن كان كسبيا يعني بفعل الشخص لا يعذر به، لا يعذر. أما إن كان غير كسبي يعذر به. فالمعرض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به لا يعذر بجهله، لأنه يستطيع رفعه، أي رفع هذا الجهل بعدما بين له الحق. فالجاهل هو من لم يصله الحق ولم تبلغه الرسالة، ده اللي بيعذر، لم يصله الحق ولم تبلغه إيش الرسالة، ده اللي بيعذر. لكن وصل الحق وبلغته الرسالة وأعرض، هل يعذر؟ لا يعذر، لا يعذر أبدا، لأنه وصل الحق ويتمكن من رفع الجهل عن نفسه بالتعلم، ويتمكن من العمل بكسبه وهكذا عن طريق العلم، لكنه أعرض فلا يعذر. وأما المعرض فهو من جاءه الحق ففرط به بإعراض عنه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أنه يقول يوم القيامة: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يقول لله عنه على البعد ده، سواء كان الشيطان من الجن أو من الإنس، فبئس القرين، أبعدتني عن الحق، أبعدتني عن الخير. ودي قضية نخلي بالنا منها. إذا لا يعذر من كان جهله كسبيا، يعني بلغ الحق فأعرض عنه، بخلاف من لم يبلغه الحق هذا الذي يعذر بجهله. هذا عن هذا الناقد الخطير، أكتفي بهذا القدر، فقد فرغنا من نواقد الإسلام العشرة. فإن قدر بقاء وكان لقاء نكون في مسألة جديدة من المسألة التي تعرض عبر الخاص للتفصيل والتوضيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نرجع للحضور إن شاء الله. ما في أسئلة؟ طيب ناخد أسئلة من الحضور. ده ابنتنا رغد تقي الدين مرحبا تقول نسألكم الدعاء لأهلنا في غزة وفي السودان جزاكم الله خير وجزيتي مثلهم. نعم بدأنا الدرس بالدعاء لهم ونعيد الدعاء لهم فأقول اللهم فرج كرب أهلنا في غزة، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء، ثبت على الإيمان قلوبهم، سدد على الأعداء رميهم، اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اللهم احقن دماءهم واجمع شملهم، اللهم أطعم جائعهم واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء أمين. حد تفضل. أمين.
شيخنا في درس مبارح عن حديث إنما الأعمال بالنيات بلش الحديث عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز مثلا نقول عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد نأتي الحديث صحيحا؟
حاضر. بيسأل في حديث أمس في الحديث الأول في الأربعين النووية عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فهو يقول السؤال هل يجوز لنا أن نقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله بدلا من قوله سمعت؟ نعم يجوز، لأن معنى سمعت يعني عايز يقول لك إن تحقيق السمع يعني دي من ألفاظ قوة التحديث إنه سمع النبي مباشرة، فإذا إن قلت قال نعم يجوز أن تقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله. ليه؟ لأنه سمع، فالسماع درجة عالية جدا من درجات التحديث. نعم. حد عنده سؤال يتفضل. تفضل. أمين.
شيخنا بالنسبة لموضوع الغرق في المباحات، يعني بنلاقي بعض الأشخاص شيخنا بحجة الأولاد بحجة العمل مثلا ما في مجال للصلاة الكثير أو العبادة بحجة أنه لازم نخرج الأولاد نعمل، هل يأثم الإنسان غرق في المباحات؟
سؤال جميل. هل يأثم المرء من الغرق في المباحات بحيث يضيع بعض العبادات من أجل بعض المباحات وإن كانت من النوافل مثلا؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الشيطان يضع في طريق العبد 7 عقبات، يضع في طريق العبد 7 عقبات من أجل إبعاده عن الطريق. أولى العقبات تسمى عقبة الشرك، فيبدأ يدخل بداية من هذا الباب عن طريق الوساوس حتى يؤثر في القلوب فيبعدها عن توحيد علام الغيوب، وينتشر الفكر الإلحادي والردة والكفر عن طريق إيش؟ إلقاء الشبهات والوساوس. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عندما أتوا النبي عليه الصلاة والتسليم فقالوا يا رسول الله إن الشيطان يأتي أحدنا فيحدث بأحاديث يعظم على اللسان النطق بها، فقال لهم النبي ماذا يقول لكم؟ قالوا يأتي أحدنا فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا، بدأ يسمو المخلوقات، يعني من خلق السماوات، من خلق الأراضين، من خلق الملائكة، بدأ يعدده ثم سكتوا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والتسليم أيقول لكم من خلق الله؟ ما هي دي الفضلة بقى، فيش غيره. قالوا نعم يا رسول الله. فقال لهم النبي عليه الصلاة والتسليم ذلك محض الإيمان، وفي رواية ذلك صريح الإيمان، كون إن عندك خوف من التفوه بمثل هذه العظائم فأنت مؤمن صادق. شوف يعظم على اللسان أن ينطق به، خايفين منه، فتجد أحيانا وساوس في قلبك أنت قلقك وتعباك، ده دليل إيمان وصدق إيمان. قال ذلك محض الإيمان، ذلك صريح الإيمان. إذا شعرتم بهذا فقولوا آمنا بالله وآمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام. إيه المعنى آمنا بالله؟ آمنا بالله أنه خالق، والخالق لا للعقل ولا الفطرة يبيحان هذا السؤال. ما ينفعش أسأل عن الخالق من خلقه، لأنه باختصار إيه؟ خالق، خلص. آمنا بالله أنه الخالق وأنه المالك وأنه المدبر، آمنا بالله أن له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، آمنا بالله أنه المنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، فانظر إلى النعم التي أنعم وينعم بها عليك، فتفكر في الصفات ولا تفكر في الذات فتهلك. تفكروا في صفات الله، تفكروا في آلاء الله، يعني في النعم اللي بينعم عليكم، ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. فتهلكوا يعني تقول آمنت بالله الخالق المعبود بحق العظيم الغني الرحيم الرحمن الغفور، بل فطرة بتناديني بتقول للكل خالق. حتى الملحد عند الضيق ينظر للسماء، عند القرب ينظر للسماء، بتنظر في السماء ليه؟ الفطرة تقول له هناك إله على عرشه استوى، أأمنتم من في السماء؟ فينظر ويتضرع ويبكي. إذن آمنت بالله بهذه الصفات، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وآمنت برسول الله، أرسل رسولا وأيده بالآيات والمعجزات بدليل وجود الله عز وجل، ومعانا القرآن بين إيدينا والآيات بين إيدينا والسنن من حولنا. آمنت بالله وآمنت برسول الله، وفي رواية قال انتهي ولا تسترسل، علاج الوساوس عدم الاسترسال. وفي رواية قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله وخلاص. فإن عجز إبليس من هذه العقبة بسبب التوحيد واتباع السنة، ينتقل للعقبة الثانية وهي عقبة البدعة بقى، واتباع الهوى والبعد عن السنن، فيحبب إليك البدع زي الحضارات والموالد والأضرحة والقبور، يحبب لك مخالفة السنن، بل يجعلك تتهم من يتمسك بالسنة بالتشدد والنصوص وعدم الفهم. يبدأ بقى يشتغل هنا، يحبب ليك البدع ويرغبك فيها. إن عجز عن هذه العقبة بسبب اتباعك للسنة ومجالستك للعلماء مع السؤال، ينتقل إلى العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر بقى. يبدأ يزين لك الكبائر زي الغيبة، يخليها جميلة جدا جدا. مجالس الغيبة حصل عند كثير من الناس، يحب يسمع الغيبة زي النميمة، يحب ينقل الكلام ويحب الناس تختلف والناس تقع في بعض، زي الزنا، السرقة، أكل الربا، الآخر الكبائر. إن عجز عن الوصول لك من هذا الباب بسبب تقواك وبسبب خشيتك من الله تعالى، يبدأ ينتقل للعقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر بقى، الذنوب الصغيرة يهونها عليك. تجد مثلا واحد بينظر نظرة، نقول له اتق الله وغض بصرك، يا عم الشيخ ده غيري بيزني، فشافها ايه؟ صغيرة، مش ما تشددش علينا قوي. طيب بينظر على الصور، يا فلان اتق الله، يا عم الشيخ ده غيرنا، مش عايزين نتكلم يعني، ده غيرنا. فده من فعل الشيطان، زين له الصغائر ونسي المسكين أن هذه الصغائر يجتمعن على العبد فيهلكنه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عندما بين خطر الصغائر، فذكر قصة أمير ذهب بمن معه في الطريق، احتاجوا لإنضاج الطعام، عايزين يشعلوا النار وعددهم كثير، فأمر من تحته أن يأتي كل واحد منهم بعود حطب. طبعا العود صغير كده حتة خشب صغير لوحدها ما تنفعش تطهي الطعام، لكن لكثرة العدد بقى عندهم كومة من حطب، كل واحد جاب حطبة فبقى عندهم كومة كبيرة من الحطب، أشعلوا نارهم وأنضجوا طعامهم. قال النبي وكذا الصغائر يجتمعن على العبد فيهلكنه. إن عجز عن هذا الباب بسبب فهم العبد وتقوى العبد وخشية العبد ينتقل إلى العقبة الخامسة، وهي عقبة المباحات. يشغلك بكثرة المباحات حتى يوقعك في المكروه ثم إلى الحرام. يعني إيه؟ ينشغل بالخروجات والفسح وكذا وكذا ويضيع الفرائض، مش مشكلة عنده، بحجة ترفيه. طب إيه المانع أنك ترفه وتعبد؟ لماذا تفصل هذا عن ذاك؟ اخرج مع الأولاد وخرجهم، يجي وقت الصلاة الأولاد نصلي، المسجد قريب صلي في المسجد، ما فيش مسجد، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. تكون متوضي دايما أنت أولادك، حضر وقت الصلاة الأولاد. ودايما بقول للإخوة دايما تحط في السيارة بتاعتك المصلية بتاعتك، سجادة للصلاة دايما معاك في أي طريق، أو معاك فرشة كده لو كنت عدد سهلة بتطبقها في كيس تحطها في الشنطة بتاعت السيارة بتاعت حضرتك، ما بتاخدش مكان. حان وقت الصلاة وأنت في الطريق أذن وقيم وافرش وصلي في أي مكان بعيد عن الطريق العام، في تنك شتيلة، كنت في حديقة، كنت في كذا، إيه اللي يمنع ده؟ إيه اللي يمنع؟ فلا يشغلك المباح عن الفرض، تقع في المعصية وتقع في الآثام، وده الإفراط. زي واحد مثلا بيحب كرة القدم، على قول من أباح المشاهدة، ولا نقول بذلك، لكن على قول من قال، قاعد ساعة ونص يتفرج على الماتش، تمام؟ هو يعتقد أنه مباح على قول من قال أنه مباح. طيب المباح ده حضرت الصلاة أثناء الماتش، هيترك الجماعة على محالة عشان مستني الجون، مستني الهدف، فأصبح الله والمباح في زعمه عطله عن واجب اللي هو الصلاة. يأثم ولا يأثم؟ وبعضهم يؤخر حتى الصلاة بعد الماتش ما ينتهي، حتى لو يصلي في البيت، مش هيروح الجامعة، خلاص الجامعة نسيناه، هيصلي في البيت، بيترك لغاية ما تخلص المباراة، وإذا كان في بقى وقت إضافي ولا ضربات جزاء خد عندك بقى، قد يدخل عليه الوقت الآخر. إيه اللي حصل هنا؟ المباح شغله عن إيه؟ عن واجب. وقد يشغلك هذا المباح عن واجب آخر غير العبادة، واجب آخر في مقام التربية، إصلاح زوجة، رعاية بيت. وبعضهم قد يكون البيت محتاج لبعض الأمور يتركها بانشغال بالمباحات، قاعد مع أصحابه على القهوة مثلا، أو راح يسهر عند صاحبه مثلا يعني. إذن الإكثار من المباحات التي تؤدي إلى الوقوع في المكروهات ثم إلى المحرمات يأثم صاحبها لا محال، لأن المباح في الإسلام له المباح مضبوط بشرع، ألا يعطل واجبا ولا يؤدي لمكروه ولا يؤدي لكذا، عندنا ضوابط في المباحات. وهكذا إن عجز عن هذا الباب لفقه العبد وفهمه لمراتب العمل ينتقل إلى العقبة السادسة، وهي عقبة أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. يعني المفضول عن الفاضل مثلا يشغلك بنافلة حتى تضيع فريضة، وده بيقع فيها كثيرون ممن يبدأون طلب العلم، مثلا حضر درس عن قيام الليل وفضل قيام الليل، يروح عنده همة يقيم الليل، يجي قبل الفجر بنص ساعة ينام وما يصليش الفجر في جماعة، يبقى انشغل بنافلة عن ايه؟ عن فريضة. نقول لا، نام مرتاح واصحى الفجر وصلي جماعة، دي نافلة ده واجب. وقال ابن عباس ان الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة، يبقى هو ما عندوش فقه ينجو منها بالفقه في الدين ومعرفة مراتب العمل، يفرق بين الواجب وبين السنن، وفي السنن يفرق بين الراتبة وغير الراتبة عشان يعرف ماذا يقدم وماذا يؤخر وهكذا. إن عجز عن هذه العقبة بسبب فقه العبد بمراتب الأعمال ينتقل إلى العقبة السابعة والأخيرة وهي عقبة الإيذاء بقى، التسلط بالإيذاء سواء عن طريق شياطين الجن بالمس أو السحر أو الإيذاء أو الضرر، وهذا لا يكون إلا بإذن الله كنوع من نوع الابتلاء، أو عن طريق شياطين الإنس بقى يستزل بعض شياطين الإنس يؤذوك يعمل لك عقبات يقرفك يضايقك يجي لك المسجد يعمل لك فتن، ده مبعوث واخد توكيل من إبليس عشان يحدث بلبلة وفتنا بين الناس، يطعن في المشايخ يطعن في كذا يفسد الجو، لأن ده شيطان إنس، فدي لا يسلم منها عبد بقى، يعني لازم الإذاء ما دون مشيت على الطريق لازم تتعرض لتسلط الشيطان بالإذاء سواء من الجن أو سواء من الإنس، فدي محتاجة للصبر الجميل بقى، علاجها الصبر، واصبر على ما أصابك، وكل من سلك الطريق إلى الله لابد أن يناله بعض ما نال الأنبياء والرسل، اتعرضوا للإذاء والتنكيل والتعذيب والطرد والتكذيب والتضليل، خد عندك بقى كتير، فصبروا وثبتوا. إذن الانشغال بكثرة المباحات لا شك أنه يؤدي للوقوع في المكروه ثم إلى الحرام والعياذ بالله. نعم. آمين.
أطباء يوصفون لما المرضى وصفات شبه رياضة، هذه الرياضة فيها اختبار.
نعم.
والطبيب يقول له لازم.
نعم.
تعمل الرياضة لازم. ما هو
حاضر، بيسأل عن بعض العلاج والأمراض يصف فيها الطبيب للمريض مثلا بعض العلاج الطبيعي كرياضة أو كذا، لكن الأماكن مختلطة وهو لازم يعمل هذا العلاج لأنه مريض، فماذا يصنع؟ يصنع أولا يبحث عن مكان لا اختلاط فيه، إن عجز ولا يمكن أن يجد فبنقول الآن هو مضطر، والمضطر يعمل إيه؟ يذهب للتمرين بتاعه الطبيعي اللي فيه علاج له مع غض البصر ومع الاقتصار على العلاج فقط والبعد عن الاختلاط قدر المستطاع، يعني يفعل فعل الضرورة الآن هو مكره إنه يحتاج لهذا العلاج، فنقول يبحث عن مكان لا اختلاط فيه أو يبحث عن طبيب أو ممرض يأتيه البيت ليقوم بهذا، إن عجز يبقى لا حرج مع ضبط الأمر بغض البصر والاختلاط يكون على قدر الحاجة فقط في العلاج وهكذا، والله أعلى وأعلى. نعم.
سأل يقول شيخنا إجاء على الصلاة لا يصلي، هل قال الجماعة أنه خلص صلى لحاله وأنه هل تحتسب له كمان صلاة جماعة بالرغم أنه ما صلى معه؟
أتى المسجد لصلاة الجماعة، فعندما حضر المسجد كانت الجماعة قد انتهت فصلى منفردا، فهل يحسب له أجر الجماعة؟ لا شك كل من أتى المسجد لنيل ثواب الجماعة ولعذر ما تأخر في الطريق أو ما شابه فلم يدرك الجماعة كتب له الأجر، لكن نقول له حاول أن تبني جماعة ثانية، يعني شوف الإخوة اللي فرغوا من الجماعة أحدهم يتصدق ويتنفل عليك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بعض الصحابة متأخرا عن الجماعة قال ما من متنفل على أخيكم، فقام الصديق رضي الله عنه يتنفل مع أخي وقيل أنه عمر إلى آخره، فإذا يسن ويفضل لمن فاتته الجماعة وأتى المسجد أن يقيم جماعة ثانية. طبعا في بعض المذاهب وبعض البلدان يقول لك لابد من إذن الإمام الراتب زي بلاد المغرب مثلا، فنستأذن الإمام، إن أذن خلاص لم يأذن حتى لا تحدث فتنة، يا إما تصلي منفردا أو تجمع في بيتك بأهلك وهكذا، إنما في كثير من البلاد الأمر في الجماعة الثانية عادي جدا، ما دمت جيت وجدت الجماعة قد انتهت فلك أن تقيم جماعة ثانية أفضل. طيب في أسئلة وردت هنا من أخونا محمد الناصر يقول السلام عليكم شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البعض يدعو اللهم لا تحوجنا لأحد غيرك، هل هذا الدعاء مغلوط أو فيه دعاء على النفس بالهلاك؟ لأن الناس تحتاج بعضها فنحن بحاجة الأب والأم والطبيب إلى آخره. أحسنت. لعل الداعي يقصد يعني لا تحوجني من باب الذل لغيرك والافتقار إلا لعظمتك، فإن كان هذا فلا بأس ولا حرج بالدعاء. وكأن السائل يرجو عدم الذل لغير الله، لأن السؤال قد يكون في نوع مذلة، مثلا زي تسول المال أو كذا، في نوع مذلة أو ما عندوش، فهو كأنه يدعو بالغنى المادي الذي لا يحوجه للمذلة لغيره عند السؤال. أما الأمر الآخر ده ربنا جعل بعضكم لبعض سخرية، كل يحتاج إلى بعض، والداعي لعله لا يقصد هذا مطلقا. ليه؟ لأن سنة الحياة تقوم على التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن كان المقصد أنه يدعو بعدم المذلة في باب الماديات أو العوز لغير الله تعالى، فهذه دعوة بالغنى والستر، وهي مباحة لا حرج بل طيبة. إنما ما أعتقد أنه يقصد الأخرى، أنه ينفي قضية الحاجة يحتاج البشر للبعض، لا بالعكس لا يقصد هذا، لأن ده موجود فطرة وعقلا وطبعا وشرعا ولا حرج في ذلك. نعم
شيخنا بارك الله فيك.
آمين.
بالنسبة لدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، هل ورد شيخنا أنه المؤذن بعد ما يخلص الأذان هو يرفع صوته فيها، أو الناس بين بعض يرفعوا صوتهم بهذا الدعاء؟
أحسنت. بيسأل عن دعاء بعد أن يفرغ المؤذن من الأذان، فنقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هل يشرع للمؤذن أن يجهر بها بعد الأذان؟ الجواب لا يشرع له ذلك، بل هذه من البدع والمحدثات، وربما توهم الناس أنها جزء من الأذان، إنما يسر بها مع تلفظ اللسان فقط. وكذلك الحضور يسمع نفسه فقط دون جهر يؤذي الآخرين حتى لو يشوش على غيرهم من سمع النداء. إذن المؤذن يؤذن وينصت، خلاص خلص الأذان، يقول بقى الدعاء مش جهرا بعد الأذان، بيقول في نفسه مع تحريك لسانه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. وكل من سمع المؤذن وقال مثل ما يقول عقب النداء يقول أيضا هذا الدعاء، والله أعلى وأعلم. نعم، في أسئلة عندكم يا شباب؟ تفضل. نعم، ملبوس عنده مس يعني. حاضر. بيسأل كيف يعرف المرء أنه عنده مس من الجن مثلا، وكيفية التخلص من هذا. طبعا هذا السؤال يسأل المتخصصون في العلاج، لكن وفق ما تعلمنا أو درسنا نقول إن المس ثابت بالكتاب والسنة وله أعراض، يعني الممسوس في أعراض يقولها المعالجون، من بينها تغير الحال، يعني فجأة بعد استقامة وكذا بدأ في تغير في الأمور، تغير ملحوظ، يعني بعد ما كان حريص على الصلوات بدأ يقصر في الصلوات، أو يجد ثقل مش عايز يصلي، أو مثلا إذا سمع القرآن مش عايز يسمع، يدخل البيت ينفر من الزوجة، ينفر من الأولاد بعد أن كان محبا، لا يطيق الجلوس في البيت، أو مثلا إذا سمع القرآن عينيه تبكي ويدمع بكثرة، وهكذا. دي كلها أعراض. قالوا برضو من ضمن الأعراض كثرة الرؤى التي تتكرر بما فيها من ثعابين وعقارب وأعداء من الجن ومحاربة للجن وكذا، أو قد يظهر له، لأن الممسوس بيظهر له الجن أحيانا، يظهر ويكلمه ويحذره ويخوفه، فدي كلها دلائل على وجود. طب يعرف إزاي؟ عن طريق الرقية، يستمع لسورة البقرة كاملة، إما عن طريق الهاند فري أو عن طريق الكاسيت أو الكمبيوتر، أو يجلس وينصت ويشوف حاله، هل حصل تغير؟ معا بس يبقى يشوف معالج بالقرآن يكون متخصصا، إن كده في حاجة، إما أن يكون سحرا أو يكون مسا. تجد بعضهم إذا قرأ يضطرب، يبكي، يرتجف، أو مثلا تجد ثقلا في جسمه في بعض الأعضاء وتنميلا مستمرا، تجد مثلا نغزة في الكأف أسفل القدم زي الإبرة لما يجي يمشي مش قادر خلاص كده الصوت بيتغير يحصل عنده تغيرات معينة وهكذا دي كلها من ضمن العلامات فيلزم الرقية الشرعية ويكثر من قراءة الفاتحة ويكثر من قراءة أو سماع سورة البقرة ويكثر من قراءة سورة الدخان والملك والفاتح والجن ويكثر من قراءة المعوذات مع الإخلاص مع الدعاء مع كثرة حسبي الله ونعم الوكيل يكون متوضئا باستمرار يحرص على أذكار الصباح والمساء والصلاة في وقتها حتى وإن وجد تعبا يحرص على الفرض ولا يتركه يحاول يلزم مجالس العلم وهكذا يشوف معالج من أهل العلم وأهل الدين والورع يرقيه ويواصل معه العلاج وبإذن الله تعالى ربنا يصرف عن كل مبتلى اللهم أمين. حد عنده سؤال؟ نعم تفضل. اللي بيكح ده يسأل؟ اللي بيكح جوه ده يسأل؟ الاثنين اللي قاعدين جوه دول عبر البث دول واحد جزائري واحد مغربي بلدين قاعدين جوه عشان البث. طيب مدام ما فيش أسئلة نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.